عمل خطيه وبقى حاسس انه مش ممكن يستغنى عنها، وكانت النتيجه ان الانسان بقى ممزق ما بين مطالب الصلاح اللي موجوده جواه انه يبقى كويس، وما بين الدوافع الجسديه والرغبات الجسديه، والانسان مش قادر على ده ولا ده. وده اللي بيقولوه ان الخطيه تنشئ في الانسان حاله انفصام في الشخصيه او انقسام. انسان بقى ممزق ما بين انه يعيش كويس ورغبه انه يعيش كويس ومعرفه انه لازم يعيش كويس، وبين واقع الحال ان هو عايش غلط. عشان كده في عدد 14 يقول فاننا نعلم ان الناموس روحي، والناموس بقى جوه الانسان عايز ينعش تلك الروح، ولكن وقع الامر اما جسدي فمبيع تحت الخطيه. الجسد بقى يشد من ناحيه والروح تشد من ناحيه، لاني لست اعرف ما انا افعله. انا مش عارف انا بعمل ايه، اذ لست افعل ما اريد، لان اللي ما اريده ان انا اعمل كويس، بل ما ابغضه فاياه افعل. الاقي نفسي ان انا بعمل اللي انا مش عايزه اللي هو الوحش الغلط. انسان غرقان في الخطيه ومش لاقي اي معونه. فان كنت افعل ما لست اريده فاني اصادق الناموس انه حسن. هنا الحالة العجيبة او التمزق العجيب اللي بيبقى في الانسان، كيف يبغض الانسان الخطية بتاعته ويكرهها، ولكن في نفس الوقت ازاي يحبها؟ ما هي دي الخطية بتبقى كده، بحبها وبكرهها في نفس الوقت. الشهوة بحبها وبتلذذ بيها، لكن بعد كده بكرهها لما بحس بملامة الضمير وباني وسخت نفسي وباني قد دنست الجسد. كان بيحب وبيكره نفس الشيء في نفس الوقت. ده التمزق اللي حصل في الانسان. فكانت المعرفة وحديها ما تكفيش انها تخلي الانسان صالح وكويس. وخدوا بالكوا ده الفرق بين الدين وبين الاخلاق. الاخلاق هي مجرد معرفة ما يجب ان افعله، ان الانسان يبقى عارف الصح من الغلط ولازم يعمل ايه وما يعملش ايه. لكن الحياة الروحية او الديانة هي معرفة المسيح نفسه. الاخلاق ممكن تقولي وتعرفني لكن ما تقدرش تخليني اعيش. المسيح بقى هو اللي يقدر اخليني اعيش. ما لست اريد فإن كنت أفعل ما لست أريده فإني أصادق الناموس أنه حسن. هنا اللي فيه نصاحي وصف الناموس بكم صفة في الإصحاح ده؟ لا كتير. مقدس الأول. وروحي. وعادل. وصالح. في عدد 12. إذا الناموس مقدس والوصية مقدسة وعادلة وصالحة. وهنا في هذا العدد بيضيف لنا ان الناموس حسن. حسن يعني جميل كويس. في عدد 15 اتكلم ان المعرفة غير كفيلة انها تخليني كويس. في عدد 17 و18 يقول لنا ان بربك الارادة مش كفيلة بانها تخلينا كويسين. فالان لست بعد افعل ذلك انا بل الخطية الساكنة فيا، اللي بيخليني اعمل ما لست اريد وما ابغضه مش انا، لكن الخطية اللي عششت جوايا وبقيت انا حاسس اني ما اقدرش استغنى عنها. فاني اعلم يعني عارف كويس ومتأكد ليس ساكن فيا اي في جسدي. هو بيحدد هنا فيا يعني يقصد الجسد شيء صالح. ده بيتكلم على الانسان امتى؟
قبل عمل المسيح،
عشان نقدر نفهم اللي عمله المسيح بالضبط فينا ايه.
مفيش في جسدي اي شيء صالح لان ما كانش فيه وجود لله في حياتي. ورثت من ادم
الطبيعة الساقطة الخالية من نعمة وحضور الله، لان مفيش حد صالح الا الله، وأنا وارث الطبيعة الساقطة فليس فيها أي شيء صالح. طب الحل إيه؟ إن يجي فيا شيء صالح يسكن فيا، وهذا الشيء الصالح مش هيبقى إلا في مين؟ في المسيح، من ربنا. وده معنى حلول الروح القدس علينا. الروح القدس ده من الله الصالح، فيسكن فيا الصلاح، لأن الإرادة حاضرة عندي، عايز أعيش كويس، وأما أن أفعل الحسنى فلست أجد. من أجي أعمل الشيء الحسن والجميل مش لاقي حاجة خالص فيه. الشيء الصالح والشيء اللي من الله صحيح، الإرادة حسنة والمعرفة ليا معرفة بالحسن، لكن ما فياش أي صلاح ساكن جوايا. عشان كده كان لابد أن الله يجي ويسكن هو شخصيا جوايا عشان يبقى فيه هذا الصلاح. لأني لست أفعل الصالح الذي أريده، بل الشر الذي لست أريده فإياه أفعل. وهنا أيضا بيعيد نفس المعنى، فإن كنت ما لست أريده إياه أفعل، فلست بعد أفعله أنا، بل الخطية الساكنة فيا. لكن علشان يبقى فيا صلاح لازم يحصل إحلال، أن الله يحل يسكن فيا مكان الخطية الساكنة والمعششة جوايا. عشان كده كلمة الساكنة تدينا المفهوم اللي قلناه في الأول، أن الخطية تبتدي بتضخيم الذات، بعدين بتضخيم الملامة، بعدين توصل الإنسان لليأس فيقعد يكرر الخطية، فتصبح الخطية معتادة في حياة الإنسان. معتادة الاعتياد والتكرار ده هو يوصلني لدرجة أن الخطية تبقى صفة فيا مش ممكن أحس أن أنا مستغني عنها، فبقت الخطية ساكنة فيا، مقيمة إقامة دائمة مستمرة. إذا أجد الناموس لي حينما أريد أن أفعل الحسنى، أما الشر حاضر عندي. كل ما أجي عايز أعمل الحاجة الكويسة ألاقي الشر واقف لي. الشر والخطية دي قوة جبارة زي ما اتفقنا قبل كده. فإني أسر بناموس الله بحسب الإنسان الباطن، بالرغم إني نفسي أعيش الناموس وأعيش الوصية وابقى فرحان بالناموس وبالوصية، لان زي ما اتفقنا ان الوصية كانت الكتالوج، طريقة الحياة اللي انا اتمتع بيها، نفسي اعيش بيها وافرح بيها بحسب الانسان الباطن. ده اللي احنا بنسميه الضمير بتاع الانسان المتيقن. كل واحد فينا ليه انسان خارجي المظهر اللي من بره، ولي انسان جواه مستخبي. هذا الانسان الذي في الباطن في الداخل اللي هو مرتبط بضمير متصل بالله يحن باستمرار لله، وده اللي كان بيخلي كل انسان يبحث ويدور على ربنا. فالانسان الباطن الخفي والمخفي جوايا غير المنظور، ده متصل بالله باستمرار وعايز ربنا وبيدور على ربنا وبيفرح بربنا. كمثل شفناه مثلا في الكتاب المقدس زي المرأة السامرية. المرأة السامرية دي كانت الخطية ساكنة فيها، لكن لما المسيح ابتدى ينقش جواها كده طلعت المرأة السامرية دي اللي كل حياتها زنا وخطية عندها اهتمامات روحية. ده عارفة أبونا يعقوب وبتسأل عن السجود بالروح وبتسأل عن المسيا. طب انت انسانة عايشة على مستوى الانحطاط الجسدي والخطية رجبك من راسك لفوقك، ايه اللي يخليك تدوري على حاجة اسمها مسيا وتتكلمي في امور روحية وتتكلمي عن السجود وتسألي؟ تقول اصل المرأة السامرية جواها انسان باطن خفي غير منظور. صحيح انسانها المنظور غرقان في الخطية، لكن انسانها اللي جوه مستخبي اللي محدش شايفه ولا قادر يدركه بيدور على المسيح، بيدور على الله، بيدور على العلاقة بيه والعبادة الحقيقية معاه. فاني اصر بناموس الله بحسب الانسان الباطن، ولكن ارى ناموسا، وهنا كلمة ناموس اتفقنا اللي هي قانون، ارى قانونا اخر في اعضائي. في الجسد بتاعي، في كل عضو، في العينين، في الايدين، في الرجلين، يحارب ناموس ذهني. ذهني اللي هو تفكيري وضميري وشعوري الداخلي، ويسبيني الى ناموس الخطية، الى قانون الخطية. في هنا تمزق ما بين الخير وما بين الشر. الانسان لما بيعمل الخطية بيكرهها وبيحبها في نفس الوقت، بيحبها بالانسان المنظور الخارجي لكن بيكرهها بالانسان الباطن. كل ده الصراع قبل مجيء المسيح. ويسبيني الى ناموس الخطية الكائن في اعضائي. ويحي انا الانسان الشقي، من ينقذني من جسد هذا الموت؟ الانسان ما بيقدرش يتحمل هذا التمزق او الصراع لداخلي. الشقي معناها الانسان المحطم، المحطم في الصراع ما بين القوتين اللي موجودين فيه، ناموس الخطية او قانون الخطية وناموس الذهن او ناموس البر المتصل بالله. فالانسان الشقي هو اللي افرغ كل جهده علشان يقدر يتخلص من الحالة دي، لكن ما نبهوش الا انه صار انسان محطم من جسد هذا الموت. وده اقصى تعبير عن بلوغ الجسد، حالة الاضمحلال لدرجة الموت تحت ضربات الخطية المتوالية وتحت الصراع ما بين الخير والشر. فهنا جسد هذا الموت اللي اضمحل من كثر الضربات لدرجة انه وصل الى حد الموت، وبقى مصيره الموت، ومفيش فايدة ومفيش حل لانتهاء الصراع ده الا بالموت. الجسد اللي سكن فيه الموت في كل عضو، حتى ان اصبح الموت متجسدا. والموت هنا مقصود به الموت الادبي او الروحي. ويحي انا الانسان الشقي، من ينقذني من جسد هذا الموت؟ ده سؤال، لكن ما هو السؤال جاهل، انسان جاهل وبيسأل عايز يعرف مين، ولا هو سؤال انسان يائس بيتعجب من يأسه، ولكن ده سؤال المشتاق الى ان يجد شيء يرفعه فوق جسد هذا الموت. سؤال الانسان المشتاق الى معونة، مين اللي يديني المعونة ان انا اتخلص من هذا الصراع؟ صرخة صرخها كل انسان قبل مجيء المسيح. شوفوا اشعياء يقول للربنا كده لما لقى الصراع ده شديد جدا، قال له ليتك يا رب تشق السماوات وتنزل، حتى لو وصلت انك تفتح السماء وتشقها وتنزل تشوف لنا حل في المشكله ده، هي مشكله الصراع بين الخير والشر. فكانت الاجابه على طول في شخص مين؟ يسوع المسيح. بولس اشتاق لمن ينقذه من جسد هذا الموت، فكانت الاجابه اشكر الله اني لقيت هذه المعونة، ان الله بعث لي هذه المعونة، المعونة اللي تقضي على الصراع ما بين الخير والشر جوايا. مين هو هذه المعونة؟ يسوع المسيح ربنا. ليسوع المسيح ربنا، واللي بيعده دي كم مرة يقول دلوقتي ليسوع المسيح ربنا؟ سابع مرة. ان الاجابة لهذا الاشتياق تلاقيها في شخص المسيح. اذا كنت حاسس انك مذلول من هذا الصراع ومتضايق من هذا الصراع، ستجد الاجابة في شخص ربنا يسوع المسيح. اذا انا نفسي بذهني اخدم ناموس الله، ولكن للجسد ناموس الخطية. آية 25 دي ملخص لكل الاصحاح السابع، ووصلة الربط ما بينها وما بين أول آية في الإصحاح الثامن. يجمع كل اللي قالوا عن عجز الناموس إنه يديني تبرير وإنه يديني تقديس وإنه يديني راحة ويديني خلاص، ويجعل ده أساس لعمل المسيح في الآية اللي جاية. إذا لا شيء من الدينين الآن على الذين هم في المسيح يسوع. وكأن عايز بولس الرسول يقول وبناء على هذا كله، على كل الكلام اللي قلته، ان انا نفسي بعد ما كنت بذهني بضميري اخدم ناموس الله وعايز ارضي الله، ولكن بالجسد كنت بعمل ناموس وقانون الخطية، اصبح الان مفيش دينونة، مفيش دينونة، مفيش عقاب على الذين هم في المسيح يسوع، لان المسيح يسوع انقذني من جسد هذا الموت. بمجيء المسيح انفض الانقسام الخطير والتمزق الخطير اللي كان داخل الانسان. عشان كده تسمعوا العبارة دي دلوقتي، ان المسيح لما جه صالح الانسان مع الله وصالح سمائيين مع ارضيين، وصالح النفس مع الجسد. صالح النفس مع الجسد يعني ايه؟ الانقسام الخطير والتمزق اللي موجود ما بين ناموس الذهن اللي في النفس وما بين ناموس الخطية في الجسد، المسيح لغاه. ما بقاش الانسان عنده انفصام في الشخصية. لكن ازاي ده حصل؟ ده اللي هيبتدي يعلنه ويوضحه في الاصحاح الثاني. ايوه عندي حسنة شوية بس. في سؤال هنا مهم ولطيف جدا، ان احنا ما زلنا حتى الان بالرغم ان احنا عايشين في نعمة المسيح، لكن ما زلنا نشعر بهذا الصراع. طب معنى كده بقى يبقى المسيح ما عملش حاجة؟ في قصة لطيفة كنت قلت لكم زمان، اقروا كتاب اسمه شفاء النفس، شفاء المشاعر الجريحة. كتاب ده فيه قصة لطيفة قوي عن تجربة واحد عملها. واحد كان بيبيع طيور زي العصافير والحمام والحاجات بتاعت الزينة بهاية، فكان رابط طير بخيط، خيط طويل قوي، وسايب الطير ومسك الطرف الخيط الثاني في ايده. فالطير ده كان بيعمل ايه؟ قاعد يلف ويدور في الجو على مدى اتساع الخيط، لكن مهما راح يلاقي في الاخر حاجة بتشده، فيقعد يلف ويدور حوالين المركز اللي هو ماسك بايده بيه الخيط، عمال يلف فين؟ في دايرة. بعد فترة جه صاحب هذا الطير وراح قطع الخيط وساب الطير، بس لقى حاجة عجيبة جدا، ان الطير فضل يلف في نفس الايه؟ الدايرة، بينما هو اوريدي خلاص اتفك. لكن للأسف ما كانش الطير عارف ولا مصدق ان هو اتفك. اهو ده بالظبط نفس الوضع. المسيح انهى الصراع، لكن لاني مش مصدق مش عارف بفضل الف وادور فيه. وده اللي هيبتدي يوضحه بمنتهى الوضوح قوي في الاصحاح الثامن. والاصحاح الثامن على فكره بتاع روميا ده بيعتبر من اهم الاصحاحات في الكتاب المقدس كله. في شويه اصحاحات في الكتاب المقدس كده يعني بيعتبروها اصحاحات ذهبيه او محوريه، زي مثلا خروج 12، زي اشعياء 53. فبرضك من ضمن الاصحاحات المهمه جدا في الكتاب المقدس واللي تحمل اخبار مفرحه جدا 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 اصحاح 8 ده. عشان كده بيسموه قدس الاقداس بتاع الكتاب المقدس. صحيح كل كلام ربنا مفرح وكل كلام ربنا مقدس، لكن الاصحاح الثامن ده يسموه قدس اقداس، يعني اقدس حاجة. وفعلا ده قمة الرسالة بتاعت روميا كله. اذا كان محور الاصحاح السابع كله الصراع بين الخير والشر، فمعيار الاصحاح الثامن هو ان الخير اللي انتصر، بيعلن لنا نصرة الخير المقدمة لينا فعلا. اذ لا شيء من الدينونة الان. وكلمة الآن دي كلمة جميلة جدا، لأنها بتورينا الوضع الجديد اللي احنا بقينا فيه واللي الإنسان دخل جواه. تحمل رسالة بحد ذاتها رائعة لكل إنسان، ويريد كل واحد تيجي في ودنه الكلمة دي حتى لو كان تعبان ونايم. الآن الوضع مختلف. الآن دي تحمل لي بركات كتيرة وأفراح وأمجاد كتيرة، بس استيقظ ليها علشان تدركها وتعرفها، وما تفضلش تلف زي ما الطير فضل يلف بالرغم من فكته. دي بشارة الخلاص كلها في كلمة الآن، لكل نفس تعبانة ولكل نفس ممزقة بين الصراع
تبص للخلف كده فتلاقي خلفها ماضي حزين غير مشرف، ماضي كله قذارة وكله دنس وكله خطية. الآن دي بتقول لك دلوقتي أنه لا دينونة، ما عليكش دينونة لا كبيرة ولا صغيرة، على خطية كبيرة عملتها ولا على خطية صغيرة عملتها، لا على خطية آدم ولا على خطيتك، ما فيش أي نوع من الدينونة على الإنسان إلا في المسيح. لا يكون الآن دينونة لأنه الآن لا يعود أن تكون خطية، لأن المسيح حررنا من الخطية والمسيح حررنا من الناموس، فدلوقتي ما بقاش فيه دينونة. وما دول حاجتين اللي سلطوا على الإنسان، الخطية وقعت الإنسان تحت الدينونة، فدلوقتي اتلغت الخطية واتلغت الناموس اللي وقع الإنسان تحت الدينونة. فأنت معفى عنك دلوقتي تماما في المسيح، لست متهما بعد بأي تهمة تمس حياتك اللي قبل كده، بقوة الروح في هذا الكلام. عشان كده الشاطر اللي يسمع الآية دي بقى يلقي دلوقتي كل إحساس بالدينونة موجودة عنه أو ضمير مثقل بالخطية يرميها، ويقول أنا في المسيح خليقة جديدة ما عليهاش حاجة. خدوا بالكم لأن الشيطان بيحط علينا دينونة كاذبة عشان نظل تحت الدينونة الحقيقية. الدينونة الكاذبة هو إن احنا نفضل في ذلك الصراع الكاذب، يقعد يلهينا فيه ويقول لنا لا ده انت لسه في صراع بين الصح والغلط جواك. دينونة كاذبة مزيفة الشيطان بيزيفها علينا، وللأسف احنا بنصدقها، وبيعمل كده عشان يثبت بقى الدينونة الحقيقية علينا. لكن انت لست تحت دينونة، وده عطية من الله نفسه. ما يكفكش انك تسمع الكلمتين دول فتصدقهم وتقبل هذا الوعد وتقول امين يا رب انا ما عليهاش دينونة. عشان كده لما قلنا في المقدمة في درس الكتاب ان اهم حاجة واحنا بندرس رومية ان احنا لما نعرف خبر او نسمع آية صدقها وقول ايه امين. ما عليهاش دينونة لان المسيح رفع الخطية فبررني، ومش بس بررني لكن كمان قدسني، وبروحه القدوس اداني تلك الحياة الجديدة. وما انا علي الا اني اصدق واقبل واعيش، اصدق واقبل واعيش. واذا قبلت يبقى انا كده اكون اكرمت دم المسيح وقدرت قيمته، اكرمت دم المسيح وقدرت قيمته، ده الدم اللي اتسفك من اجلي على الصليب. لكن ان كنت ظليت في شكي او عدم احساسي وتصديقي اني ما عليهاش دينونة، اكون ما زلت اهين دم المسيح وانا مش عارف قيمته. عشان كده رسالة رومية دي بتحسنا على موضوع الايمان ده بالذات. الايمان يعني صدق، حيث بر الله بالمسيح لا توجد دينونة. اذا حس الانسان بدينونة ده بيعبر عن غياب بر الله في حياته. حضور بر الله يعني كلية غياب الدينونة مطلقا. عشان كده كل حاجة في المسيح، الذين هم في المسيح. فانا كل اللي بعمله من خلال حياتي الروحية ان انا اظل في المسيح. كل انسان في المسيح يقدم في المسيح وبالمسيح الى حضن الاب. الاب ياخده في حضنه يقول له ما عليكش يا ابني دينونة. الابن الضار راجع وهو حاسس ان عليه دينونة، لكن جوه احضان ابوه شعر ان ما عليهوش دينونة مطلقا. لا دينونة الان. مين اللي يصدق ده؟ احنا ساعات من عظم الهبة اللي ربنا عايز يديها لنا، احنا الموهوبين بهذه الهبة ما بنقدرش نصدقها، ما نصدقهاش ولا نقدر نصدقها، لانه صعب علينا ان احنا نحس كيف اكون بلا دينونة. طب وخطاياي هتروح فين، وجهالاتي وحماقاتي وقذرتي ودنسي وتعدياتي؟ كل ده اتمحى في المسيح. والعجيبة ان العهد القديم كان مليان بنبوات كتيرة وعود من الله عن هذه عدم وجود الدينونة. يعني في أشعياء يقول له
قد محوت كغيم ذنوبك وكسحابة خطاياك. محوت خلاص ما بقاش عليك حاجة. أنا هو الماحي ذنوبك وخطاياك لا أذكرها. فالله اللي تكلم ووعد نفذ في شخص المسيح، وبقت لي صفة للإنسان اللي حس إنه بلا دينونة. مش معنى كده إنه هيفضل يعمل الخطية ويقول إن أنا بلا دينونة، لكن اللي حس إن المسيح برره وقدسه ورفع الدينونة من عليه هتبقى له صفة معينة. إيه هي الصفة دي بقى؟ طلعوها بقية الآية. سالكين. سالكين يعني عايشين، دي بقت حياتنا. ليس حسب الجسد بل حسب الروح. لو عشنا حسب اهتمامات الجسد وبقت اهتماماتنا وافكارنا محصورة فقط في الجسد ما نبقاش احنا في المسيح، لان شفنا ان الجسد مبيع تحت الخطية. لكن لو اهتماماتنا ركزت على اهتمامات الروح، فالروح هو اللي هيعمل فينا، وهو الروح اللي هيساعدنا، واحنا ما هنكون الا خاضعين للروح، مقادين بالروح. روح ربنا هو اللي بيحركنا. تقول لي طب وانا هجيب قوة منين علشان اسلك حسب الروح مش حسب الجسد؟ هقول لك مش انت اللي هتجيب قوة، ده الروح اللي فيك هو اللي هيدي هذه القوة. عشان كده قلت لكم السالكين حسب الجسد دي هتبقى صفة، مش هتبقى شيء مطالب بيه الانسان، لان الانسان لوحده ما يقدرش يعمله، لكن دي عطية الروح للانسان. فهنا القصد من عدم السلوك حسب الجسد هو ان لا يكون الجسد بشهوته هدف في حياتنا. في واحد عايش لجسده، لمتعته، للذته، لرغباته، وبين واحد بيعتبر هذا الجسد وسيلته في الحياة. في فرق ان الجسد هدف من انه وسيلة. عشان كده السالكين حسب الروح هو ألا يكون الجسد هدفا لحياتنا نعيش من أجله، ولكن يبقى وسيلة نعيش بيها. في فرق من أن أنا أعيش من أجل الجسد وأن أنا أعيش بالجسد، فرق كبير بين الاثنين. عشان كده مهم أن أنا أراجع نفسي، أنا محصور بين أنهي جهة؟ يا ترى أنا عايش للجسد ولا عايش بالجسد؟ بل حسب الروح. وعايزكم كده تاخدوا إحصائية تعدوا كلمة الروح اتكررت كم مرة في هذا الإصحاح. تاخدوها واجب ولا أقولها لكم؟ كلمة الروح دي هنلاقيها ذكرت في هذا الإصحاح 20 مرة. ده عايز يقول بقى أن في الإصحاح الثامن الروح ده هو اللي هيعمل كل حاجة فينا. المقابلة اللطيفة أن في الإصحاح السابع لو قعدت تعد كلمة أنا جت كم مرة هتلاقيها 20 مرة برضك. واحد كده يبقى يقعد يعدهم. في صح 7 بولس ذكر كلمة أنا، ويحي أنا كم مرة ذكرها؟ 20 مرة. وفي الإصحاح الثامن ذكر كلمة الروح 20 مرة. كأن المقابلة البديعة هنا إن الروح حل محل الأنا. الأنا اللي كانت عاجزة على إنها تعمل أي حاجة يجي الروح ويحقق لها كل حاجة. حيث أنا فهناك السقوط والعجز والأنين والدينونة، ولكن لما يبقى فيه الروح يبقى هناك الحياة والبر ولا دينونة. لأن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني من ناموس الخطية والموت. كنت الأول تبع قانون الخطية والموت، لكن دلوقتي بقيت تبع قانون روح الحياة اللي بيدهوني الروح القدس. إذا عجز الإنسان وورى الإنسان إنه عندك حاجات كتيرة مستحيلة إنك تعيشها، والناموس واضح حتة الاستحالة دي، فسهل جدا عند الروح كل ما عجز الناموس عنه بسبب ضعف الجسد. الناموس عجز انه يبررني وعجز انه يقدسني، فجاه الروح ينقل لي التبرير والتقديس. كل ما عجز عنه الناموس
الروح الدهوني، عشان كده انا بقيت تحت قانون الروح وليس تحت قانون الجسد. قد اعتقني من ناموس الخطية والموت، لانه ما كان الناموس عاجبا عنه فيما كان ضعيفا بالجسد، فالله اذ ارسل ابنه في شبه جسد الخطية ولأجل الخطية دام الخطية في الجسد. لكان الناموس عاجز عنه انه يبررني او يقدسني، المسيح جه ونفذه ونقلهولي بالروح. وكان سبب العجز هنا ضعف الجسد، ان الجسد مش قادر. فالله بعت ابنه في نفس هذا الجسد الضعيف، ما كان ضعيفا بالجسد، فالله اذ ارسل ابنه في شبه جسد الخطية. وهنا الناس اللي بتحب تسمع حاجة عن اللاهوت، في شبه جسد الخطية، ما قالش ارسل الله ابنه انسانا خاطئا، لان المسيح كان بلا خطية، لكن جه في نفس شبه ومثال الجسد بتاع الخطية. لم يقل عنه انه جاء في جسد خاطئ، لان المسيح لم يخطئ قط. وما قالش عنه ان المسيح جه في شبه الجسد، لان المسيح كان ليه جسد حقيقي، مش شبه جسد او رمز للجسد، المسيح كان انسان حقيقي. ولكن قال في شبه جسد الخطية، ان نفس جسد الانسان لكن خالي من الخطية. بدون خطية هي نفسها في شبه جسد الخطية، ان نفس جسد الخطية، نفس جسد الخطية ده هو اللي بيغلط بيه الانسان، جه خده المسيح، فجه في شبه جسد الخطية ولأجل الخطية. يعني المسيح جه مخصوص هدفه الايه؟ الخطية، جه علشان الخطية. طب هيعمل ايه في الخطية؟ دان الخطية لأجل الخطية، ولأجل الخطية دان الخطية بالجسد بتاعه أو في الجسد بتاعه. كلمة دان يعني دان يعني ايه؟ لا، كلمة دان يعني فضح الخطية في جسده. طب ازاي المسيح فضح الخطية في جسده؟ المسيح جه بنفس جسد آدم اللي قابل للخطية وعمال يخفي، وجات الخطية تخبط على جسد المسيح، فالمسيح فضح الخطية لما رفض إحاءات الخطية. نفس التجارب اللي جرب بيها آدم وجسده سقط تحتيها اتجرب بيها المسيح، والمسيح رفضها، فانتصر على الخطية بأنه رفضها ورفض إحاءاتها. آدم اتجرب بالشهوة فوقع تحت سلطان الشهوة، جه الشيطان يقدم الشهوة لمين؟ للمسيح. امتى قدم له الشهوة؟ عجبت، جاع اخيرا واشتهى ان يأكل، فقال له حول الحجارة لخبز. عمل فيها ايه المسيح؟ رفض احاءات الخطية، رفض الشهوة. كل احاءات الخطية سواء من شهوة، من شك، من كره، من تكبر، المسيح دان كل سلطان الخطية، دان الكبرياء باتباعه، دان النجاسة بطهارته، دان الشهوة بتعففه، دان البغضة بمحبته حتى للناس اللي صلبوه. فجه المسيح ولم يخطئ بالجسد اللي كان فيه اطلاقا، فبكده جه قال للانسان ان الخطية تقدر تغلبها بهذا الجسد اللي انا اوجدته لك، تقدر ترفض احاءتها. إذا كانت الخطية هي كل مصدر تعبك، فأنا جيت فضحتها لك، ألغيت سلطانها، ما بقاش ليها سلطان عليك، وتقدر ترفض إحاءاتها زي ما أنا رفضت هذه الإحاءات. وخدوا بالكم برضك التعبير الجميل، إنه قال دان الخطية بالجسد، ما قالش دان الجسد، لأن الجسد في حد ذاته الله خلقه شيئا حسنا ومقدس، لكن اللي ربنا دانه وفضحه ورفضه الخطية اللي موجودة في الجسد. دي تورينا نظرة مختلفة عن بعض النظرات اللي تبقى لأجسادنا، إن جسدك ده مش شيء تحتقره أو شيء تتلذذ بيه، لكن هو شيء مقدس أنت مسؤول عن حفظه وصيانته وعن كرامته. لما دان المسيح الخطية، حطم المسيح عرش الخطية اللي متربعة عليه في الجسد، وحل سلطانها وفك الناس اللي كانت مقصورة بيها. عشان كده احنا في صلاة الساعة السادسة والمسيح على الصليب نتكلم عن الآلام اللي المسيح قبلها في جسده، ويقول عنها انها آلام شافية ومحيية، آلام بتخفف المرض والعجز والضعف اللي كان في الجسد، ومش بس بتخفف وتشفي لكن كمان دي تعطي حياة، مش بس تغفر لكن كمان تدي خلقة جديدة. دان الخطية في الجسد لكي يتم حكم الناموس فينا، نحن السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. ان اهتماماتنا مش هتبقى محصورة في الجسد لكن هتبقى مركزة على الروح. الروح ده اللي هو اهم شيء ينبغي ان انا احصل عليه.
الاربعة تصحيح تمانية، لكي يتم حكم الناموس فينا نحن السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح.
فان الذين هم حسب الجسد فبما للجسد يهتمون، ولكن الذين حسب الروح فبما للروح. لان اهتمام الجسد هو موت، ولكن اهتمام الروح هو حياة وسلام. لان اهتمام الجسد هو عداوة على الله، اذ ليس هو خاضعا لناموس الله، لانه ايضا لا يستطيع. فالذين هم في الجسد لا يستطيعون ان يرضوا الله، واما انتم فلستم في الجسد بل في الروح، ان كان روح الله ساكنا فيكم. ولكن إن كان أحد ليس له روح المسيح فذلك ليس له. وإن كان المسيح فيكم فالجسد ميت بسبب الخطية، وأما الروح فحياة بسبب البر. وإن كان الروح الذي أقام يسوع من الأموات ساكنا فيكم، فالذي أقام المسيح من الأموات سيحيي أجسادكم المائتة أيضا بروحه الساكن فيكم. فإذا أيها الإخوة، نحن مديونون ليس للجسد لنعيش حسب الجسد، لأنه إن عشتم حسب الجسد فستموتون، ولكن إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيون. هنا بيوضح بولس أن بقت في صفة للإنسان اللي ده نعمة المسيح، ان هو انسان سالك حسب الروح وليس حسب الجسد. ومعنى كلمة السلوك حسب الجسد، قد يتخيل الانسان في الاول انها مجرد ان الانسان يسلك بحسب شهوات الجسد، يعني الانسان يسرق يشتم يقتل يزني، نفتكر ان هي اعمال الجسد. لكن في واقع الامر ان مش بس الشهوات هي المطلوب ان احنا نكف عنها، لكن حتى الجهاد والاعمال اللي تتعامل بالناموس دي تخش تحت بند اعمال الجسد. عشان كده لو الصلاة بتقدم باعمال الجسد فقط غير مقبول عند ربنا، لان يقول الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين. الساجدين بالجسد ولا الساجدين بالايه؟ بالروح. اذا احنا ما بنعيش حسب الجسد لا في الخطية ولا حتى في الاعمال الصالحة، احنا بنعيش حسب الروح. ولما بنجاهد اي جهاد بنسميه جهاد روحي. جهاد روحي يعني ايه؟ يعني مقاد بالروح القدس من اجل اهتمامات روحية. لان ممكن الانسان يصلي ويصوم ويمارس ممارسات من اجل مديح الجسد ومن اجل اثبات رغبات الجسد وسلطان الجسد والذات. فهنا السلوك حسب الجسد ليس في الشهوات فقط، ولكن في الجهاد وفي العمل. الناموس ده كل اعماله كانت اعمال جسدية، من فرائض من طقوس من اغتسالات، كلها كانت تخص السلوك بحسب الجسد. لكن سلوك الروح هو تسليم الحياة كلية للروح القدس، والروح القدس هو اللي يقودنا يعمل فينا وبينا. روح ربنا يعمل جوانا ويعمل بينا، احنا نبقى آلة في ايدين الروح القدس، الروح القدس يسجل عليها نغماته الجميلة. عشان كده كان المسيح بيصر ان يكلم المرأة السامرية مش على الناس اللي بتسجد بالجسد في أمكنة معينة، لكن كلمها عن السجود بالروح في أي مكان وفي أي زمان. وهنا بيطالبنا ان احنا ننتقل من الارتكان والارتكاز على أعمال الجسدية إلى الاتحاد بالروح. فرق شاسع وجبار بين الأعمال الأخلاقية السلوكية اللي الإنسان بيعملها بجسده وبين الإنسان اللي مقاد بالروح القدس. ممكن يكونوا الاثنين ما بيشتموش، واحد ما بيشتمش بل انه اخلاقه الجسدية بتقوله ما تشتمش، لكن فرق بينه وبين واحد تاني ما بيشتمش لان روح ربنا بيمنعه من الشتيمة او بيقوله ان الشتيمة دي شيء غلط. اللي عايش بحسب اعمال الجسد وبيمارس حتى اعماله الصالحة على مستوى الجسد هيجد مكافئته ايضا حسب الجسد. وده الفرق بين الناس الكويسين اخلاقيا وبين الناس الروحيين. الفرق بين الاثنين مش بس في الهدف، الهدف الانسان الاخلاقي ده من اجل احترامه لنفسه وذاته ما بيغلطش، لكن الانسان الروحي هدفه من السلوك بتاعه مش احترامه لذاته وتمجيده لنفسه، لكن لخضوعه لعمل الروح، ده في الهدف. لكن برضك الوسيلة اللي الانسان بينفذ بيها، الاولاني بينفذ بقدرته الجسدية لكن التاني بينفذ بعمل الروح جواه. عشان كده فرق في الاعمال بتاعتنا، واحد بيفتكر ان الاعمال بتاعته ممكن تزكيه سبب خلاصه او وسيلة لخلاصه، وبين واحد تاني اعماله تيجي ثمرة انه فعلا تمتع بالخلاص. وهنا نقدر نفهم كويس قوي معنى كلمة البر. البر مش معناه مجرد الامتناع عن الخطية او الانسان يبطل الحاجات الوحشة اللي كان بيعملها، لكن بالاكتر من كده انك مش بس تبطل الاعمال الوحشة لكن كمان تتزين باعمال صالحة. مش بس يقف عند حد التخلي عن السلبيات، لكن المهم ان الانسان كمان يبقى ليه الايجابيات، والايجابيات وممارسة الايجابيات دي تبقى معمولة بالروح القدس ومن اجل الروح القدس. في عدد 5، فان الذين هم حسب الجسد فبما للجسد يهتمون. اللي عايشين وهدفهم الجسد هيهتموا بالجسد بس، ولكن الذين حسب الروح فبما للروح. وهنا الهدفين مختلفين. عشان كده القداسة او حياة القداسة ما تجيش بالاجتهاد البشري. مهما كانت اعمال الجهاد بتاعت الانسان، حتى وصل الانسان انه يقطع اعضائه او يعني يجهد نفسه وجسده بشدة من اجل انه يصل للقداسة، مش هتنفعه. ولكن حياة القداسة حصيلة النعمة، ثمرة وجود الروح في حياة الانسان. الروح هو اللي بيديني حياة القداسة دهيت، مش جهادي. كل ما على الانسان انه يعمله هو انه يطاوع لعمل الروح، ما يطفيش الروح، ما يحتقرش الروح. والروح انا بيتكلم من خلال الوصية ومن خلال الكلمة. والروح مش بس بقى زي الناموس يقول لنا اعمل وما تعملش، لكن الروح انا يدينا القوة اللي بيها نقدر ان احنا نطاوع ونعمل وننتصر. عشان كده هم الانسان المسيحي الحقيقي انه يرضي الروح، انه يخضع للروح، انه يطاوع الروح، ما يحزنهوش وما يطفهوش. لان بدون الروح اللي موجود جوانا كل اعمال الانسان كلها مهما عظمت ومهما انكسرت تعتبر باطلة. يبقى نقدر نفهم ان وجودنا النهاردة في هذا المؤتمر، الصلوات اللي بنصليها، الترنيم اللي بنرنمه، الجهاد اللي بنعمله، القراية اللي بنقراها في الكتاب المقدس، التأملات والخلوات، كل ده بنعمله علشان ايه؟ ان احنا نقاد بالروح، وان الروح يقودنا باستمرار ويبقى حي فينا لا ينطفئ ولا يحزن. اعمال الجسد واللي بتتم بالجسد ومن اجل الجسد هتنتهي مع الجسد. صحيح ممكن يكون ليها مجد ارضي، يعني انسان ماشي اخلاقيا جسديا كويس هيبقى محترم وهيبقى محبوب والناس تحبه، لكن مجرد ما جسده ده ينحل ولازم جسده هينتهي، هينتهي كل اللي ايه اللي ليه، لان اهتمامه كان حسب الجسد الذي سيفنى. لكن اعمال الروح ما بتنتهيش، اعمال الروح دي اللي بتفضل معانا في الحياه الابديه اللي ملهاش نهايه مطلقا. عشان كده لما احنا بنلجم الجسد او بنضبطه عشان ما ندوش حريه زائده يعاند بيها الروح، لان احنا عارفين الروح يشتهي ضد الجسد والجسد يشتهي ضد الروح، لان اهتمام الجسد هو موت، لان نهايه الجسد موت فهتبقى اهتماماته كلها موت، ولكن اهتمام الروح هو حياه وسلام. الانسان اللي عايش للعالم ومن اجل العالم لا يرى ان في شيء يستحق الاهتمام والتعب والسهر والاجتهاد، يعني ما يتضحيش بحاجة وما يتعبش من اجل حاجة الا اذا كانت للجسد ومتعة الجسد من اجل حياته الخاصة. انسان العالم يتعب ويسهر ويكافح ويجد من اجل انه ياخد متعة للجسد، يعني ما عنديش مانع ان انا اصحى للساعة 5 الصبح علشان اقعد اهرج واضحك لان ده بستفيد الجسد والجسد بينبسط. صحيح السهر فيه تعب وفي اجهاد، لكن انا مبسوط لاني بادي للجسد اللي هو عايزه. لكن الانسان الروحي كل تعبه وكل جهاده وكل اهتماماته وشايف ان الشيء اللي يستحق هذا الاهتمام وهذا التعب من اجله هي الامور الروحية، بيفضلها عن الامور الجسدية. لكن الانسان الجسداني يحس ان اللي يستحق انه يتعب علشانه الامور الجسدية، راس ماله يكون رأس مال كويس، ياخد مركز ادبي كويس، مركز علمي كويس، ده من اجله يتعب وممكن يستحمل الجهاد عشان يوفر لنفسه والجسد حياة راغدة، حياة غنية، يوفر لنفسه قوة شخصية، ممكن ان هو يقعد يدرب عضلاته بالساعتين 3 علشان يمجد الجسد بتاعه ويعمل له صحة كويسة. لكن الانسان الروحي هو اللي يقدر يفهم يعني ايه يقعد يسمع درس كتاب 2 ساعة، ويعني ايه ان انا اقف اصلي، ويعني ايه ان انا اجاهد في الحياة الروحية، لانه يرى ان الامور الروحية هي اللي تستحق من اجلها ان انا اتعب واجاهد واصارع. فهنا الانسان الاولاني الجسد هو محور اهتمامه وتفكيره وتدبيره وبذله واهتمامه وعطائه. فاذا الانسان اهتم بالمتغير والجسد ده متغير وزائل، اهتماماته دي كلها هتزول معاه، وهو ده معنى الموت. لكن الروح ده اصل الحياة، والروح ده واهب الحياة. وارجوكم لما تيجوا تتكلموا عن الروح القدس اتكلموا عنه بانه مذكر، لان غلطة كتيرة وكبيرة كل الناس تقول الروح القدس كانت، الروح القدس بتعمل، لا، الروح القدس بيعمل والروح القدس كان، فرق كبير بين الاتنين. مش تعصبا لجنس الرجال، الموضوع مش كده. انت عارفين ان الرجل هو الاساس والرأس، والمرأة اخذت من الرجل. عشان كده كل لقب مذكر لما بنيجي نكلم ربنا بنكلمه بلقب المذكر، لان ربنا هو الاساس. فلو احنا اتكلمنا عن الروح القدس بلقب المؤنث يبقى في غلطة لاهوتية هنا. نعم، ما هنا قلنا هنلجم الجسد من اجل الروح تاخد فرصتها. الروح اصل الحياة وهو اللي اوجد الحياة ويقيم الحياة. اذا تحولت كل اهتماماتي ناحية الروح هتبقى اهتمامات للحياة مش للموت. اهتمامات الجسد موت، لكن اهتمامات الروح حياة. عشان كده اللي سلم حياته للروح القدس مش ممكن تضغى عليه هموم الحياة ولا هموم الجسد، وهو ده معنى السلام. عشان كده بيقول اهتمام الروح هو حياة وسلام. معنى السلام يقول فيه كلمتين: اهتم لكن ما تشيلش الهم. اهتم يعني ايه؟ الانسان اللي فيه روح ربنا صحيح يهتم بكل شيء لكن ما يشيلش الهم، لان معاه اصل الحياة ومقيم الحياة ومعطي الحياة. احنا بنفتكر العكس، الانسان الروحاني هو الانسان اللي ميت اللي محروم من كل حاجة، لكن في واقع الامر لا، الانسان الروحاني هو المتمتع بالحياة. صح؟ فاذا سلمنا قيادة حياتنا للروح القدس مش هتعود تضغي علينا اي هموم او اي اهتمامات، لا ضغوط الحياة ولا هموم الجسد، ونبقى كده احنا فعلا وصلنا لحالة السلام. لان اهتمام الجسد هو عداوة لله. في سؤال هنا بيقول: ماذا لو جمع الانسان بين الروحيات وحاجة الجسد او راحة الجسد؟ هل هذا خطأ اطلاق؟ احنا قلنا ان ربنا بيهمنا جدا ان احنا نهتم بالجسد، ولكن نهتم بالجسد تحت سيطرة الروح. ما نديش الجسد ابدا الابر هاند، لكن ربنا عايزنا نتمتع بالجسد، وعايزنا نفرح بالجسد، وعايزنا ننبسط بالجسد. لان الله لما خلق الجسد قلنا عن الجسد انه شيء مقدس، لكن المشكلة في ان الجسد يركب الانسان ويضغي الجسد على اهتمامات الحياة كلها، وتفقد الروح قيمتها وعملها، فهتبقى حياة الانسان مرتبطة بجسده، ينتهي الجسد انتهى الايه؟ الانسان. لكن الروح هي اللي تدي الانسان الحياة الابدية. بسؤال تاني: الروح الذي يتحدث عنه في هذا الاصحاح الثامن ما المقصود به؟ هل هو الروح القدس ام روح الانسان؟ لا طبعا مقصود به الروح القدس. والروح القدس هو اللي بيحرك روح الانسان وجسد الانسان ونفس الانسان. لان اهتمام الجسد هو عداوة لله. وخدوا بالكم بردك عشان تبقوا صحيين، ما قالش لان الجسد عدو لله، لكن قال ايه؟ اهتمام الجسد. كون ان الجسد يتحول لحد ذاته الهدف النهائي بتاعي، يبقى انا كده دخلت في عداوة مع الله وبغضة مع الله مرة تانية. اذا غرق الانسان بقى في اهتمامات الجسد وفي اهتمامات العالم، والعالم ده خدوا بالكم نتقال عنه ان العالم وضع في الشرير، يبقى الانسان ده غرق في الشرير. عشان كده نصيحة لكل واحد، وفينا ناس كتيرة في مقتبل حياتها في الشباب ولسه بتكون نفسيها، اوعى تغرق في مستقبلك، اوعى تغرق في دوامة الشغل انك عايز تجيب فلوس، وهو هتغرق في دوامة الارتباط لانك عايز ترتبط. وهو انا بقول تغرق عشان ما حدش يقول لي معنى كده ان انا هشتغل ولا هتجوز. لا، اعمل الاتنين واهتم بيهم جدا، لكن ما تبقاش لحد الهم فيهم وغرقان فيهم وناسي الروح، وبعدين بعد شوية تلاقي انك لخدت ده ولا ده ولا ده. اهتمام الجسد هو عداوة لله، اذ ليس هو خاضعا لناموس الله لانه ايضا لا يستطيع. الجسد ما يقدرش يخضع لقانون ربنا، ما يقدرش، لا يستطيع. الجسد باستمرار مشدود لتحت لانه تقيل. فالذين هم في الجسد لا يستطيعون ان يرضوا الله. طب ما تقول ما احنا كلنا في الجسد، لكن يقصد بنا الذين هم في الجسد يعني عايشين تحت هدف ان الجسد ده هو اول حاجة. اذا كنت طبعا عايش للجسد، انا ايه اللي يخليني اصحى بدري عشان اصلي؟ ما نيم الجسد ده وريحه. انا ايه اللي يخليني اروح احضر اجتماع، ما اقعد اتفرج على فيديو، ولا اخرج مع اصحابي اتفسح وابسط هذا الجسد؟ عشان كده اللي عايش في الجسد لا يستطيع ان يرضى الله، لانه هيرضي جسده على حساب ربنا. لكن لو ارضيت ربنا ومن خلال ربنا متعت هذا الجسد وعشت في هذا الجسد، اكون انا فعلا عايش بالجسد لكن مش عايش للجسد. فالذين هم في الجسد لا يستطيعون ان يرضوا الله. فلئلا نرتبك ونقول احنا مش عارفين ان كنا عايشين للجسد ولا مش عايشين للجسد، لان احنا كل شوية عمالين نغلط، نقولها كلمة في منتهى البساطة: اللي بيغلط ويتوب لا يحسب ان هذا عايش للجسد. لكن اللي يخطأ ويغلط وما يتوبش ولا ينوي ان حتى يتوب، واذا تبقى عنده نية التوبة، ده الانسان اللي عايش للجسد. عشان اقدر اعرف ان كنت انا انسان للجسد ولا مش للجسد، طول حتى لو غلطت، لكن طول ما في توبة مستمرة ومتجددة، انا انسان عايش بالجسد صحيح، عشان كده بغلط، لكن هدفي مش الجسد. لكن انسان رافض للتوبة ورافض للتغيير وحتى ما عندوش نية التوبة، ده انسان عايش للجسد. عشان كده كل اللي بيعمله من اجل انه يرضي جسده فقط. واما انتم فلستم في الجسد بل في الروح. انتم المسيحيين اللي المسيح اختبرتوا عمله، اللي المسيح برركم والمسيح قدسكم وحرركم من الخطية وحرركم من الناموس واعطاكم الروح. ان كان روح الله ساكنا فيكم، شفتوا كلمة الروح عمالة تتكرر كتير ازاي؟ فهنا روح ربنا ده يعني اهم شيء في كل حياتنا، ان احنا نقتنيه ونشعله باستمرار وندرمه داخلا. ان كان روح الله ساكنا فيكم، ولكن ان كان احد ليس له روح المسيح فذلك ليس له. اذا كان روح المسيح ساكن جوانا فيبقى المسيح لينا، لو روح المسيح مش ساكن جوانا يبقى ما لناش المسيح. فذلك ليس له عيد على مين؟ المسيح ما يبقاش بتاعه. وهنا يدينا وضع جديد بديع ورائع غاية البداعة، ان مش بس احنا في المسيح، لكن ده المسيح كمان ايه فينا. زي ما قلنا فكرة الهوى، انا مش بس عايش في الهوى لكن الهوى كمان عايش جوايا. اقتحم الله الانسان علشان يملأه مش بنعمته وبره فقط، بل بنفسه ايضا، ان هو يسكن فيه، وبقيت انا هيكل لروح الله وروح الله ساكن فيا. وان كان المسيح فيكم، مش انت بس فيه لكن هو فيك، فالجسد ميت بسبب الخطية. الجسد انت كأنك معتبر انك ميت للخطية خالص، ما بتستجبش لإيحاءاتها، ما تستجبش لإغراءاتها، لأن المسيح جواك مات عن الخطية. وأما الروح هو اللي منتعش، هو اللي عايش، والروح المنتعش وعايش جواك ده هو اللي حيمنحك هذا البر. إن كان المسيح فيكم فالجسد ميت بسبب الخطية، وأما الروح فحياة بسبب البر. إن كان الروح الذي أقام يسوع من الأموات ساكنا فيكم، فالذي أقام المسيح من الأموات سيحيي أجسادكم المائتة أيضا بروحه الساكن فيكم. وهنا واضح أن كل هذه البركات بناخدها، كل اللي عمله المسيح لينا من تبرير ومن تقديس، بناخده بواسطة حلول الروح القدس فينا. طب ما احنا قلنا كذا مرة ليه بيقول ان الاب اقامه. قلنا ان المسيح فدانا والاب نسيته بررنا والروح القدس قدسنا. اذا كنا اتكلمنا وشفنا في اصحاح 5 ان انسكاب الروح او الروح وجوده ده علامة على وجود الروح فينا علامة على، ده احنا عدنا نشرح فيها وقلنا معناها ايه. رومية 5 عدد 5، وجود الروح وحلول الروح فينا دي علامة ايه؟ حبة الله المنسكبة. فوجود الروح علامة محبة. فالمحبة اللي ظهرت في الصليب والمحبة في قوتها وعظمتها اللي اتكلمنا عنها، المحبة البادئة اللي بلا مقابل المستمرة الدايمة، المحبة اللي وجدت زمان من 2000 سنة ما زالت هي هياها، والقوة اللي أقامت المسيح ما زالت موجودة، لأن الله لا يتغير، هو أمس واليوم وإلى الأبد. عشان كده تقدر تستخدم وتختبر تلك المحبة اللانهائية من خلال الروح، وتقدر تختبر تلك القوة اللانهائية من خلال الروح. فالروح القدس يدينا محبة الله ويدينا قوة الله. الروح مش بس يقدم لنا المحبة، لكن يقول لنا ده انا بديكم قوة خلاقة احييكم. عشان كده الانسان اللي بيتعامل مع الروح ويطلب باستمرار الامتلاء بالروح هو انسان بياخد الاختبارين الحلوين دول، يحس بمحبة ربنا ويحس بقوة ربنا في حياته. فاذا ايها الاخوة، نحن مديونون ليس للجسد لنعيش حسب الجسد. احنا ما عليناش دين للجسد عشان نخضع له ونفضل خاضعين ليه عشان نعيش حسب اهتماماته. لانه ان عشتم حسب الجسد فستموتون، لان نهاية الجسد الموت. ولكن ان كنتم بالروح، مش بقدرتكم ولا بجهدكم، تميتون اعمال الجسد فستحيون. وهنا اعمال الجسد اللي مطلوب مني اماتتها هي اعمال الخطية واعمال الشهوة ورغبات الجسد. فبقت المسألة مسألة اختيار ما بين موت وما بين حياة، ما هياش مسألة اعمال طيبة الانسان بيعملها، اعمال جسدية لازمة لحياته. مش مقصود باعمال الجسد الاعمال الطبيعية للانسان بيعملها علشان حياته زي الشغل والعمل والجهاد والسهر، لكن المقصود باعمال الجسد الاعمال الشيطانية اللي من الخطية علشان تفسد حياة الانسان. عشان كده الموت اللي بيقول ستموتون هنا موت ادبي وروحي، لكن الشبع الروحي والحياة حسب الروح هي اللي بتدي تولد القدرة على ان الانسان يشبع كل جوع جسدي. شبع روحي هو وحده اللي يقدر يولد القدرة على التغلب على الاحساس بالجوع اللي موجود جوه الانسان. وده اللي يورينا الفرق بين الانسان المتدين والانسان الروحي. الانسان المتدين هو اللي بيعمل حتى الاعمال الصالحة بتاعته على مستوى الجسد، لكن الانسان الروحي هو الانسان اللي بيعمل الاعمال الصالحة بتاعته على مستوى الروح. يعني ايه الكلام ده؟ الانسان الجسدي مثلا حاجة زي فضيلة المحبة، الانسان الجسدي يحب من عنده بحسب امكانيات جسده، عشان كده اللي يقدر يقدمه يقدم حب محدود لان الجسد محدود. يعني انا مش ممكن استحملك يوم اثنين ثلاثة، لكن لما اكون تعبان وتيجي تطلب مني حاجة هشخط فيك، لاني بقدم لك حب منين؟ من الجسد، والجسد ده تعب خلاص مش قادر. الحب اللي حسب الجسد ده حب محدود. لكن لو انسان بيحب على مستوى الروح مش على مستوى الجسد، لما يجي يدي الناس التانيين من حبه ما بيديش حب نابع من ذاته ومن امكانياته، لكن بيدي حب منين؟ حب مسكوب عليه من ربنا وهو بيوزع على الاخرين. عشان كده يقدم حب غير محدود، عنده فيض المخازن بتاعته ما بتخلص، ياخد من حب الله المتدفق ويوزع منه مجانا. خدوا بالكم الكلمة دي، يوزع منه مجانا علي يستحق والذي لا يستحق ايضا، لان الحب الجسدي ما بدهوش الا اللي مستحق فين؟ في نظري، لكن اللي شايفه غير مستحق ما اقدرش اقدم له حب. لكن على مستوى الروحي لو انا بحب بالروح هدي محبة للمستحق والغير مستحق. حاجة العجيبة ان كل مادي على مستوى الروح اشعر بالملء ايه اكتر، لكن كل ما ادي على مستوى الجسد اشعر ان انا نقصت. الانسان اللي عايش بالمستوى الجسدي تملي يحس ويشعر انه احق من الاخرين وانه اصح من الاخرين، لكن الانسان الروحي مفتوح لخدمة الاخرين باستمرار. اذا الروح هو اللي بيحمل لنا كل هذه البركات، ودور الانسان انه يخضع لعمل الروح، يطلب وجود الروح باستمرار وادرام هذا الروح في حياته واشعال هذا الروح في حياته. وبعدين يبتدي من اول عدد 14 يعلن لنا بقى عن البركات. مش بس الروح بيحمل لنا محبة وقوة، لكن في بركات تانية كتيرة جدا جايبها لنا الروح القدس. لان كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله، إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أب الآب. الروح نفسه أيضا يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله، فإن كنا أولادا فإننا ورثة، فإننا ورثة أيضا ورثة الله ووارثون مع المسيح، إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه. فإني أحسب أن آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا، لأن انتظار الخليقة يتوقع استعلان أبناء الله. إذ أخضعت الخليقة للبطل، ليس طوعا بل من أجل الذي أخضعها على الرجاء، لأن الخليقة نفسها أيضا ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله. فإننا نعلم أن كل الخليقة تئن وتتمخض معا إلى الآن، وليس هكذا فقط، بل نحن الذين لنا باكورة الروح، نحن أنفسنا أيضا نئن في أنفسنا متوقعين التبني فداء أجسادنا، لأننا بالرجاء خلصنا. ولكن الرجاء المنظور ليس رجاء، لأن ما ينظره أحد كيف يرجوه أيضا. ولكن إن كنا نرجو ما لسنا ننظره فإننا نتوقعه بالصبر. كذلك الروح أيضا يعين ضعفاتنا، يعين ضعفاتنا لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي، ولكن الروح نفسه يشفع فينا بأنات لا ينطق بها. ولكن الذي يفحص القلوب يعلم ما هو اهتمام الروح، لأنه بحسب مشيئة الله يشفع في القديسين. ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، الذين هم مدعوون حسب قصده، لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه، ليكون هو ذكرا بين إخوة كثيرين. والذين سبق فعينهم فهؤلاء دعاهم أيضا، والذين دعاهم فهؤلاء بررهم أيضا، والذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضا. فماذا نقول لهذا؟ إن كان الله معنا فمن علينا؟ الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟ من سيشتكي على مختاري الله؟ الله هو الذي يبرر. من هو الذي يدين؟ المسيح هو الذي مات، بل بالحري قام أيضا، الذي هو أيضا عن يمين الله، الذي أيضا يشفع فينا. من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب أننا من أجلك نمات كل النهار. قد حسبنا مثل غنم للذبح، ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. فإني متيقن
أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا. يكمل من عدد 14 ويورينا البركات اللي لينا أو النعم اللي لينا والعطاء اللي لينا من خلال نولنا نعمة الروح القدس. فبيقول لأن كل الذين ينقادون بروح الله، ينقادوا يعني الروح هو اللي بيمشيهم بيسيرهم اللي هم السالكين حسب الروح، فأولئك هم أبناء الله. يبقى هنا الروح بيدينا البركة الجميلة أو الجديدة إن الروح يجعلنا أبناء. فكوني خاضع لروح ربنا ومسلم حياتي لروح ربنا ده يخليني لي الحق في إني أبقى ابن ربنا. إذا كنا قلنا إن الروح علامة المحبة، ولما الله رأى فينا وشاف فينا صورة ابنه المحبوب فسكب علينا الروح وأعطانا أغلى ما يملك، كالتعبير اللي قلنا لما واحد بيحب واحد يقول له ده أنا أديك روحي. فربنا قال لنا نفس التعبير، عشان أنا بحبكم جدا لأني شايف فيكم صورة ابني المحبوب أنا حديكم روحي. فالله لما أعطانا روحه تلقائيا صرنا أبناء لي. فدي كانت بركة نوال الروح القدس، أو أن الروح القدس يكون فيا وهو اللي بيقودني وهو اللي بيدير دفة حياتي. طب إيه فايدة أن أنا أكون ابن؟ يقول أول حاجة كوني ابن ليها مستين، ميزة في الوقت الحاضر وميزة في المستقبل. إيه هي بقى الميزة اللي في الوقت الحاضر وإيه هي الميزة اللي في المستقبل؟ من الآيات في الوقت الحاضر الروح البنوة ينزع مني روح الخوف، لاني ما بقيتش عبد لكني بقيت ابن. دي اول حاجة. اذ لم تأخذوا روح العبودية ايضا للخوف بل اخذتم روح التبني. فرق كبير قوي ان انا اعيش في الحاضر كعبد من اني اعيش في الحاضر كابن. الفرق ايه؟ ان العبد ما يطوعش سيده الا حاجة من الاتنين، والحاجتين محورهم الخوف. العبد هيطوع سيده ليه؟ اما خوف من عقاب او خوف برضك من عدم نوال المكافأة. يعني العبد ما يشتغلش الا علشان الحاجتين دول، اما خايف سيده يضربه لو ما سمعش الكلام، واما برضك خايف من انه ما يدلوش الاجرة بتاعته. فإذا كنا عايشين بروح العبودية باستمرار هيبقى في قلبنا رعب من الله. ربنا ده اللي واقف لي مستنيني بالكرباج، أغلط يجيب لي مصيبة على طول. أو إن علاقتي بيني وبين ربنا حصوم، حصلي وهتدفع لي كام الأجرة بتاعتي. وحتى لما بعمل كده ببقى خايف إن ربنا يظلمني وما يدفع ليش المكافأة اللي أنا عايزها أو الأجرة اللي اتفقنا عليها. وده اللي بيحصل كتير جدا منا في اوقات كتيرة. يعني مثلا واحد سقط في الامتحان او ما جابش التقدير اللي كان متوقعه، وكان طول السنة عمال يذاكر وعمال يصوم ويصلي ويحضر اجتماعات، يجي يلاقي نفسه بالنتيجة ده هيت، يقول طب انا بقى لا نصلي ولا صايم بدم ربنا ما ادانيش اللي انا عايزه. هذا الانسان يحيا بمشاعر العبودية، ما بيحياش بمشاعر البنوة. لكن الابن يطاوع ابوه مش من اجل الخوف لكن من اجل المحبة. عشان كده الميزة الحلوة دي تتضح، ان الخوف يتنزع مني فيبقى لي جراءة ان انادي على ربنا واقول له يا ابا الاب. وايه كلمة ابا الاب دي؟ هي الترجمة الحرفية بتاعتها، لان بولس لما كتبها باللغة الارامية السريانية. انتوا عارفين ان بولس اتولد فين؟ في طرسوس. طرسوس دي مدينة سورية. فاستخدم نفس اللفظ اللي كان بينادي بيه ابوه اللي احنا عندنا في الصعيد نقول يابا. فابا دي هي بالضبط كلمة ابا. فنزع الخوف مني، اداني علاقة متينة بيني وبين ربنا لدرجة ان انا بمنتهى البساطة اقول له يابا، اللي احنا بندلعها دلوقتي نقول له بابا او بابي، بس هي بتاعت بولس اللي كان متعود يقولها وهو صغير استخدمها هنا. ونطقها باللفظ الاممي ابا، وباللفظ ناس المتدينين ايها الاب، عشان يقول ان كل واحد من حقه سواء كان يهودي او اممي انه ينادي ربنا ويقول ان انت ابويا. فوجود الروح فيا في الحاضر اعطاني هذه الميزة الاولى، انه نزع الخوف من حياتي نتيجة احساسي بان انا ابن لله، فبكلمه بدالة البنوة وبدالة المحبة اللي بيني وبينه وبقول له يابا. عشان كده لما بيقول يوحنا ان المحبة الكاملة تطرح الخوف الى الخارج، ولما قال الانبا انطونيوس انا ما بخافش ربنا، وبعدين بصوا له كده وقالوا له ايه الكلام اللي انت بتقوله ده، قال لهم انا ما بخافش منه لاني بحبه. لكن في فرق بين الخوف والمخافة. المخافة هي الحرص على مشاعر اللي انا بحبه، لكن الخوف هو فيه الرعب والاحساس بالقلق وبالاضطراب. عشان كده احنا المطلوب منا لما بيقول رأس الحكمة مخافة الله، انا بحرص اني ما اجرحش مشاعر ابويا اللي حبني وبيحبني. الخوف ما يقدرش يمشي الانسان على طول. الانسان اللي بيسرق بيبقى عارف ويبقى خايف انه يتقفش، لكن خوفه من القفش ومن القبض عليه عمره ما منعه من انه يسرق. الانسان اللي بيزني بيبقى خايف من الفضيحة، لكن عمر ما الخوف من الفضيحة منع الانسان من انه يعمل خطيته. فالخوف ما يقدرش يمشي في حياة الانسان. الخوف هيجي له وقت والانسان هيحاول يتحرر منه ويعيش بالبجاحة اللي احنا قلنا عنها الانسان الفاجر. عشان كده المسيح لما دعانا ابناء ولغى موضوع العبودية، لانه كان عارف كويس الاية اللي قالها لليهود، العبد لا يبقى في البيت الى الابد. قد يقعد في البيت فترة لكن ما يقدرش يكمل، ما يستحملش، لكن الابن ده هو اللي يقدر يقعد في البيت الى الابد. فاذا كنا عايشين مع ربنا بروح العبودية مش هنكمل، لكن اذا كنا عايشين مع ربنا بروح التبني وحسينا بهذه العلاقة ان احنا من حقنا بسبب وجود الروح فينا ان احنا نقول له يابا، نقدر ان احنا نكمل. الروح نفسه ايضا يشهد لارواحنا اننا اولاد الله. ده الروح هو نفسه اللي بيحسسنا بهذا الاحساس ان احنا اولاد ربنا، ان احنا ابنائه. عشان كده تبص تلاقوا باستمرار الانسان الممتلئ بالروح واللي ليه علاقة بالروح القدس شاعر بتلك البنوة